يتعلق بأنواع التحمل في رواية الحديث، وقال: النوع الأول من التحمل أعلاها وأرفعها أن يكون من سماع لفظ الشيخ، فالشيخ يقرأ والطلبة يسمعون، هذا أرفع الطرق وأحسنها وأدقها وأوثقها عند جمهور العلماء، فيعتدون بهذا السماع ويضبطون فيه الضبط الكامل، لأن الشيخ متمكن مما يقول، فقبل أن ينطق الكلمة يروجها ويقولها على الصواب والسداد، فلا يحتاج الأمر إلى تنبيه أو تنبه من غيره لأنه هو متيقظ. هذه الطريقة الأولى تقدمت، وقال فيها أنه يسعه أن يقول حدثنا، ويسعه وأحسن أن يقول سمعت، لأنه لو قال حدثنا أو أخبرنا، حيث تستعمل حدثنا أو أخبرنا في غير السماع المباشر، فإذا قال في مثل هذا حدثنا أو أخبرنا يكون قد نزل درجة عن ما عنده من قوة في السماع، فلذلك يقول في هذه الحال سمعت أو سمعنا من الشيخ، فهو أولى من قوله حدثنا أو أخبرنا وإن كان ذلك صحيحا. هذا القسم الأول. القسم الثاني أيضا مررنا به، وهو من تحمل الحديث القراءة على الشيخ خلاف الأول. الأول الشيخ يقرأ والطلبة يسمعون، الثاني القراءة على الشيخ، يقرأ أحدهم والشيخ يسمع. وهذه القراءة من حيث هي أيضا من حيث التحمل والأداء والاتصال والسند أيضا صحيح، وإن كان من حيث هي بعض العلماء يفضلها على الطريقة الأولى، ولكن الجمهور على تفضيل الأولى، وأن تكون هذه تلوا لها تالية لها، لأنها دونها في القوة، حيث يقرأ التلميذ ويسمع الشيء. وهذا أيضا تقدم الكلام فيه، وتقدم أيضا شيء آخر أنه يقول في هذا يعني ما يشعر بأنه كان من قراءة غير الشيخ، لأنه في الأول لما يقول سمعت من فلان في بغداد ما يبقى مجاز هنا، يعني سمع بالصماخ الأذني هو السامع والشيخ المتحدث فما بقى، لكن هو لما يقول سمعت من الشيخ فالأولى أن يقول سمعت من الشيخ بالقراءة عليه أو بقراءة فلان عليه، يعني يشعر بأن هذه الطريقة التي تلقى فيها هذا الحديث أو هذه الأحاديث الشريفة تلقاها بطريقة القراءة على الشيخ. ولكن هل يجوز له أن يقول حدثنا أو أخبرنا كما تقدم في ما قرأ الشيخ بنفسه؟ وقع فيها خلاف، ولكن الجمهور على تصحيحه أيضا واستحسان أن يقول حدثنا الشيخ قراءة عليه، يعني يشعر بأن هذا التلقي ما هو من لفظ الشيخ، من القراءة على الشيخ، فصار في المسألة قولان أو ثلاثة أقوال. هذا أيضا مررنا به، وتحدث الشيخ رحمه الله تعالى عنه وانتهينا إليه. قال: وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا في القراءة على الشيخ، يعني حصل الحديث قراءة على الشيخ، فهل يسع أن يقول حدثنا هكذا من دون قراءة عليه، أخبرنا من دون قراءة عليه؟ قال فيها خلاف، ولكن الجمهور على تصحيحه، وإذا قرأناه لا بأس، يعني عبارة خفيفة. قال: وإما إطلاق حدثنا وأخبرنا في القراءة على الشيخ فقد اختلفوا فيه على مذاهب، ثلاثة مذاهب. فمن أهل الحديث من منع منهما جميعا، لأنه لما قال حدثنا يفاد منها لفظ الشيخ، أخبرنا يفاد منها لفظ الشيخ، ولفظ الشيخ ما كان في هذا الوسط، فحينئذ كأنه لمؤاخذة خلاف الواقع، يعني قريب من الكذب والتدليس، فلذلك منع من ذلك بعضهم. قال: فمن أهل الحديث من منع منهما، يعني من هذين اللفظين، لأنه فرقوا بين حدثنا وأخبرنا. فمن أهل الحديث من منع منهما جميعا، وقيل إنه قول ابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم، هذا مذهب. ومنهم من ذهب إلى تجويز ذلك، وأنه كالسماع من لفظ الشيخ في جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وهذا هو الصحيح. وقد قيل إن هذا مذهب معظم الحجازيين والكوفيين، وقول الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان في آخرين من الأئمة المقتدين، وهو مذهب البخاري صاحب الصحيح في جماعة من المحدثين، ومن هؤلاء من أجاز فيها أيضا أن يقول سمعت فلانا، سمعت فلان، ايش يفهم منه؟ لفظ الشعر يعني توسع. في الحقيقة سيأتي معنا بعض التوسعات للمحدثين تذكر بشطحات الصوفية، يعني شيها يعني شيء من السعة التي يعني ما يصح أن تكون هكذا، لكن درجوا على هذا، يعني نوع من التساهل الشديد في الإجازة سيأتي بعد شوي، يعني هكذا. فهذا لما يقول سمعت فلانا، هذا يلغي ذاك الصادق الذي سمع بصماخ أذني، يشوش عليه، لأنه إذا كان من قراءة الشيخ سوغ له أن يقول سمعته. طيب بماذا يميز حينئذ إذا كان سمع فعلا؟ يعني كأننا ألغينا هذه الصيغة التي هي حقيقة في السماع، وهي سمعته من لفظ الشيخ، حينئذ ألغيناها. فيعني هذا فيه مبالغة، فيه تسامح كبير. هذا القول الثاني بالإجازة، أنه أن يقول فيما سمع من القراءة على الشيخ حدثنا وأخبرنا. المذهب الثالث الفرق بينهما، بين حدثنا وبين أخبرنا، لأن أخبرنا تفيد التسامح والتساهل أكثر. والمذهب الثالث الفرق بينهما في ذلك، والمنع من إطلاق حدثنا وتجويز إطلاق أخبرنا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه، وهو منقول عن مسلم صاحب الصحيح وجمهور أهل المشرق. وذكر صاحب كتاب الإنصاف تفضل الأول نعم المذهب الأول.
المحدث ماذا يقول إذا كان منعوا من حدثنا وأخبرنا؟
يقول حدث قراءة قرئ على الشيخ وأنا أسمع. يقول قرئ على أي ما يصير يثبت قد حدثنا ويقطم هكذا، يقطم الكلام؟ لا، يقول حدثنا الشيخ بالقراءة عليه، يشعر يعني يضيف القراءة على الشيخ. أيوه أيوة، لابد من بيان وسيلة التحصيل، هل من لفظ الشيخ أم مما قرأ على الشيخ. فأما قرأ على الشيخ أو سمعنا بقراءة فلان أو كذا لا بأس، أما أن يقول هكذا لأنها تتداخل مع الصيغة الأولى التي هي أفضل الصيغ، فيما إذا نطق الشيخ باللفظ نطقا فحينئذ لا يميز، فمنع من هذا حتى يبقى ذلك اللفظ مميزا جزما. وهذا من التوثق، يعني هذه القول الأول متوثق أكثر من الثاني والثالث. الثالث الثاني الوسط، يعني درجوا عليه، وبعضهم فرق بين هذا وهذا. طيب، قال وذكر صاحب كتاب الإنصاف محمد بن الحسن التميمي الجوهري المصري أن هذا الأخير التفرقة بين أخبرنا فيجوز من دون أن يقول قراءة عليه، ويقول ولا يجوز حدثنا إلا بأن يقول حدثنا قراءة عليه. واضح؟ أيوة. وذكر صاحب كتاب الإنصاف محمد بن الحسن التميمي الجوهري المصري رحمه الله تعالى أن هذا مذهب الأكثر من أصحاب الحديث الذين لا يحصيهم أحد، وأنهم جعلوا أخبرنا علما يقوم مقام قول قائله أنا قرأته عليه، لا أنه لفظ به لي. قال ومن كان يقول به من أهل زماننا أبو عبد الرحمن النسائي في جماعة مثله من محدثينا. هنا ماذا يقول؟ هو جعل أن هذا مذهب الأكثر، لاحظت كيف؟ جعل مذهب الأكثر. الشيخ رحمه الله ابن الصلاح سينازعه في هذا، واضح؟ لأن الشيخ ماذا حكى في هذا في المذهب الوسط؟ أكثرين. فهذا إذا كان صح كلام الجوهري، هذا الشيخ الجوهري يبطل ذلك، فلذلك صار تنازع، يعني تعارض بين الكلامين. واضح يا حمد؟ طيب، قال وممن كان يقول به، هذا الشيخ محمد بن الحسن التميمي، قال وممن كان يقول به من أهل زماننا أبو عبد الرحمن النسائي في جماعة مثل من محدثين إنه هذا مذهب أكثر أصحاب الحديث. قلت وقد قيل إن أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين بن وهب بمصر، عبد الله بن وهب تلميذ إمام مالك، وهذا يدفعه أن ذلك مروي عن ابن جريج والأوزاعي، هذان قبله بمدة طويلة، حكاه عنهما الخطيب أبو بغدادي رحمه الله، إلا أن يعنى أنه أول من فعل ذلك بمصر، إلا أن يعنى أنه أول من فعل ذلك بمصر والله أعلم. قلت الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف. يعني إذا أردنا أن نجعل أخبرنا أنها أدون وتفيد فيما قرأ على الشيخ وحدثنا لا تفيد فيما قرأ على الشيخ بل ما قرأ الشيخ، يعني ندخل في التكلف والتكلف نهايته مردودة. قلت الفرق بينهما هو صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث. طبعا هذا الآن في زمنه، يعني الغالب على أهل الحديث في زمنه، أما المتقدمين حصل بينهم خلاف كبير، لأنه عند البخاري رحمه الله في أول كتاب العلم قال حدثنا وأخبرنا وأنبأنا بمعنى واحد، عنوان له البخاري في كتاب في باب. قلت الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف، وخير ما يقال فيه أنه اصطلاح منهم. إيش عندكم؟ إنه لأنه هذا خطأ. إيش لازم يكون؟ لأنه إيش الشبهة من جاءت؟ من يقال هذه بس يقال داخل في الإضافة، ما هي المسلطة على الهمزة؟ فهمتم؟ خير ما أقوله لكم إن أنني ذهبت إلى مصر، خير ما أقول، خير قولي لكم، صار من المسلط إيش هو؟ خير، مو القول، لأنه هذا مضاف. فهمتم؟ يعني إذا تسلط القول على الماء هذه تكسر، أما إذا تسلط غير القول وكان مضاف له القول تبقى أن مفتوحة. فهمتم القاعدة؟ يعني لو قلت مثلا في الحديث الشريف خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي مثلا إن لا إله إلا الله تكسر، لا عفوا أن لا إله إلا الله هناك ليس فيها، خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ما في أن هناك في الحديث ما في. فلو قلت خير الكلام أن تقول الحديث الشريف متعين أن تفتح، خير الكلام خير ما تقوله في هذا المجلس الحديث الشريف، صار ما تقوله ليس هو المسلط على أن تقول الحديث الشريف، فلذلك هذا يعني من التوهم. فهي خير ما يقال فيه أنه اصطلاح منهم، وضحت؟ إن شاء الله. قال وخير ما يقال فيه أنه اصطلاح منهم، أرادوا به التمييز بين النوعين، يعني اللغة لا تساعد عليه، وخير الاصطلاحات ما ساعدت عليه اللغة، يعني لأنه يصير يعني واحد ماشي بحيث يفهمه الناس جميعا. في فرق بين إذا اصطلحنا على شيء اصطلاح، صار اصطلاح معي، فأنا إذا جئت لهذا الكتاب وأخذت كتب اللغة وراجعت وهذا اصطلاح، ما أدري الفرق بين أخبرنا وحدثنا، أقوم وأقعد وأنا ما أستفيد شيئا. أما إذا كان اصطلاح معتمد على أصل اللغة هذا خير الاصطلاح، ولذلك دائما يعنى العلماء بتأويل اللفظ واشتقاقه لغة، إنه هذا يشهد له من اللغة كذا، فيصير دلالة اللفظ وفهمه للمختص ولغير المختص أسهل أوضح، لأنه متصل باللغة، فهذا لا اتصال له باللغة من حيث التفريق بأن أخبرنا من لفظ من القراءة على الشيخ وحدثنا بالقراءة من لفظ الشيخ.
وأنبأنا
أنبأنا هذه في الإجازة.
طيب دل تطرد القاعدة عليها أنها لا توافق اللغة في الإجازة،
ما توافق، هي نفس الشيء. أنبأنا أهم، يعني أنبأنا في مدلول اللغة أنه جاء بنبأ، يعني والنبأ أهم من الحديث، يعني مدلولها اللغوي الخبر ذو وزن، لكن هنا عند المحدثين ما حصل.
يعني إذا الشيخ أجاز الطالب في مثلا في مرويات للطالب أن يقول أنبأنا
أنبأ، بس يقول سيأتي معنا إجازة، ولكن إذا كان أنبأنا أو أخبرنا أو حدثنا يصير هذا نوع من التدليس، يعني ينبغي أن يشير إلى إجازة، لأنه ما قرأ على الشيخ ولا سمع ولا قرأ ولا سمع ما قرأ. أنا لو قلت لك أجزتك بهذه الكتب، أجزتك بكتاب البخاري كما أجازني به شيخي، طيب أنت إيش فهمت من هذا البخاري؟ ما أخذت شيئا. سيأتي هذا البحث بعد خليك.
طيب صحت مشكلة آخر، أن البخاري جعل أنبأنا وحدثنا وأخبرنا واحد بمعنى واحد.
أيوة.
فكيف نختار قوله ثم نخرج عن قاعدة باختيار هذه؟
أنبأنا بمثل حدثنا عنده، لابد من يكون متصل
سواء بالإجازة أو غيرها.
لا، الإجازة مو إجازة من غير سماع، إجازة بسماع.
السماء.
أيوة هذا البخاري ما يسوي الإجازة هذه حقت المتأخرين بعد ما مات علم الحديث دخلوا في الإجازة. الآن سيأتي يقولون لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة. الآن سيناقشون كثيرين يلغون هذه الإجازة يعني ما يستريحون لها لأن صورة ما لها معنى ما لها معنى. أجزتك بما أجزني به شيخ فلان يقول طيب أجزت طيب قرأت علي سمعت مني أسماء الرواة ضبط الحديث اللفظ صححت قدمت ما في أبدا غير أجزته يعني عبارة مثل ما قالوا لإبطاء سلسلة الإسناد نوع من التبرك نوع هكذا يعني خيط العنكبوت بس مع المجل لا سيأتي كلام فيه شديد. نعم طيب قال وخير ما يقال فيه أنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين ثم خصص النوع الأول اللي هو من سماع لفظ الشيخ بقول حدثنا لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة والله أعلم. طيب
كان صلاح دفع القول هذا الأخير قول صاحب
الجوهري نعم
بعدين عاد فأقرر
لا بس اقراره له ما هو على وجه لأنه هذا ينقض الأول ينقض الثاني إذا كان هذا مذهب أكثر أصحاب الحديث هذا يمكن أن يقال يعني عند في مصر يعني يمكن أن يفهم منه بس في أولية مصر مثل ما قال الشيخ قال وهذا يدفع أن ذلك مروي عن جريج والأوزاعي في الأولية على قول أنه أول من قال هذا ابن وهب قال له الأولية إلا أن يعنى أنه أول من فعل ذلك بمصر تعرض للأولية ولكن ما تعرض إلى رد الأول المذهب الثاني الذي قال وعدت فيه أهل الكوفة وأهل الحجاز وقول الزهري وقول المتقدمين سفيان بن عيينة والبخاري وجماعة من المحدثين يعني هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح
القول الثاني
أيوة.
فرق بينه ومسار هو الشاهد هذا هو كأنه عودة لإقرار هذا الصحيح القول الثاني الفرق بينه ومسار هو الشاهد الغالب
أيوة أيوة هذا فيما بعد أيوة فيما بعد يعني في القرن الرابع وما بعد هذا بعد البخاري نعم هذا فيما بعد في القرن الرابع وما بعد نعم
يقول والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عن أن يتكلم
أيوة
ويقول
يعني يقول التفرقة اصطلاح وليست لغة والاحتجاج بها من أجل اللغة حتى يشيد واحد أنه أخبرنا تفيد أقل مما تفيد حدثنا عن أن يتكلم
هنا شيخ إلا أن يعني ولا إلا أن يعنى
إلا أن يعنى اي عندكم صح اي عندكم ايوه هنا قلت وقد قيل ان اول من احدث الفرق بين هذين لفظين ابن وهب بمصر عندكم مشكولي بس انا مصححها نقراها اشوف وهذا يدفع ان ذلك مروي عن ابن جريج والاوزاعي حكاه عنهما الخطيب ابو بكر الا ان يعنى يعني بكلام هذا القائل انه اول من فعل ذلك بمصر إذا كان يعني إذا كان قلت عن القائل
إلا أن يعني هذا صاحب كتاب الإنصاف
أي صاحب كتاب الإنصاف إلا أن يعني هو وإلا أن يعنى يعني مثل يوجه هذا القول يوجه ويمكن التوجيه بيعنى أحسن يعني أعم يعني ما نقصد الشخص نفسه يجوز هذا ويجوز هذا قالوا من أحسن ما يحكى أيضا عندي يحكي إذا كان عندكم نقطتين غلط ومن أحسن ما يحكى عمن يذهب هذا المذهب ما حكاه الحافظ أبو بكر البرقاني عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفيربري صحيح البخاري وكان يقول له في كل حديث التلميذ هذا الراوي عن الفيربري يقول له وكان يقول له في كل حديث حدثكم الفيربري فيقول له الشيخ في آخره نعم يعني بعد ما يخلص المجلس نعم الأمر كذلك فصار إيش الفيربري إيش صار يعني حدث ولا أخبر يعني فهمتم يعني لما يسأل الشيخ حدثك يسأله بلفظ حدثكم الفيربري والشيخ يقول في آخر المجلس أو في آخر الحديث نعم فصار رواية هذا الشيخ عن الفيربري بالتحديث أم بالإخبار بالتحديث واضح فهمت يا شيخ إيه بس التلميذ هو يقرأ على الشيخ لكن يقرأ ويسأله ثم يقرأ يقول حدثكم فلان فصار الشيخ حدث ولا أخبر بهذه الصيغة؟ أيوة. فلما قرأ وفرغ من الكتاب بعد ما فرغ صحيح البخاري سمع من الشيخ أنه أخبره به إخبار ما حدثه، فأعاد القراءة بأخبركم. فهمتم؟ أعيد عليكم.
ماذا نحن عن الأخبار لون الاستفهام حدثكم من فرق؟
نعم،
يعني ما نحمل هذا حدثكم من فرق مثلا عن الأخبار
يعني هو في الأول لا يريد على الحقيقة، التحديث على الحقيقة، ومشى هكذا واطمأن وفرح بهذا لأن هذا أوثق أوثق. فهو لما فرغ وتبين له أنه إخبار لا تحديث أعاد القراءة بأخبارك، يعني نوع من التوثق. هذا هو من أحسن ما يحكى عمن يذهب هذا المذهب، يعني في التفريق بين حدثنا وأخبرنا أو حدث وأخبر ما حكاه الحافظ أبو بكر البرقاني عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان، أنه هذا الهروي قرأ على بعض الشيوخ عن الفيربري صحيح البخاري. فالقارئ الآن أبو حاتم محمد بن يعقوب الهروي، هو قرأ صحيح البخاري على بعض الشيوخ ما سمي الشيخ هذا الشيخ الهروي يروي هذا يروي صحيح البخاري عن الفيربري تلميذه صحيح البخاري، وكان يقول له في كل حديث حدثكم الفيربري. فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه إنما سمع الكتاب من الفيربري قراءة عليه، ما كان الفيربري يقرأ عليه. قال فأعاد أبو حاتم قراءة الكتاب كله وقال له في جميع أخبركم الفيربري، يعني نوع من التوثق هذا. نعم يا شيخ. ايوه هو ما يفرق، لكن التلميذ رغب بالتفريق. نعم، ومذهب البخاري ما في تفريق، مذهب البخاري ما في تفريق. بعد حكى تفريعات طويله كثيره يعني في الموضوع، ربما تكون من القراءه في الثقافه يعني اهم ما نضيع فيها الوقت، لانه ترجع الى امور الخطيه لما يكون النسخه بيد الشيخ وكذا. نجاوز الى صفحه 134 النوع الثالث بالتحمل الإجازة، القسم الثالث الإجازة، يعني نأخذ من كل قسم أهمه حتى ما نأخذ في الفرعيات الصغيرة جدا لعله نمر بالكتاب أو بأكثر أحاسيه. قال القسم الثالث من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله الإجازة، وهي متنوعة أنواعا. أولها أن يجيز لمعين في معين، لمعين يعني يقول أجزتك يا فلان بهذا الكتاب فصار فلان معين وبهذا الكتاب معين. إذا قال أجزت الحاضرين هذا معين، ما معين يمكن من هو حضر ما في تعيين. إذا أجزت أهل بلدي هذا أبعد، أجزت أهل العصر أبعد، بعد شوية أجزت من قال لا إله إلا الله وهكذا. الخطيب البغدادي قال إنه هي تنفع، إيش أجزت من قال لا إله إلا الله؟ طيب إيش استفاد، إيش اتصل بهذا الإسناد؟ ما يعني هيك خيالات، ما يتغلب. فالإجازة من حيث هي إجازة بمعين لمعين، أجزتك صحيح لكن لا قرأت عليه الكتاب ولا فتحته ولا سمعته، وإنما قال أجزتك بكتاب كذا، أجزتك بصحيح البخاري كما أجازني به شيخي. طيب إيش هذا؟ صار بس عبارة عن صلة، إنه أنا مثل ما تلقيت هذا الكتاب عن شيخي بالإجازة أجيزك إياه أيضا، بس عبارة عن صيغة متواترة يعني متوارثة فقط. وهذا فيه خلاف طويل. هذا الأول. قال وهي أي الإجازة أو التحمل بالإجازة أنواع، أولها أن يجيز لمعين في معين، مثل أن يقول أجزت لك الكتاب الفلانية أو ما اشتملت عليه فهرستي هذه، يعني كتبي أو أسماء كتبه يقدم لها. فهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة، لأنه سيأتي معنا في النوع الثاني إجازة مصحوبة بالمناولة، أجزتك بكتاب هذا في ناولة، فصار هذا أقوى. وإن كان ما قرأوا على الشيخ لكن صار أدق من ذاك، لأنه قدم الكتاب نفسه، لكن ذاك قال أجزتك بصحيح البخاري كما أجازني به الشيخ، فصار واحد أدق من الثاني. هذا من حيث الجملة. قال فهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. وزعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها، جواز الإجازة للتحمل، وأن تصبح تروي عنه. لما أقول لك أجزتك بما أجازني به شيخي أو بصحيح البخاري، فتقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان، وبعدين يطلب أن تقول إجازة، فحينئذ تروي صحيح البخاري عني وأنت ما سمعته مني ولا حرفا واحدا. واضح؟ هذا هو، هذا زعم بعضهم لا خلاف فيه، ولكن الخلاف فيه شديد عنيف، ما ليس بالسهل. وزعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها ولا خالف فيها، ولا خالف فيها أهل الظاهر، يعني حتى أهل الظاهر وفق، وإنما خلافهم في غير هذا النوع. وزاد القاضي أبو الوليد الباجي المالكي فأطلق نفي الخلاف وقال لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها، وادعى الإجماع من غير تفصيل، وحكى الخلاف في العمل بها. صار عندنا هنا لا خلاف في جواز الرواية، لكن يعمل بها ولا ما يعمل؟ أي يعني صار عنده أمرين، واحد أن يجيز وواحد أن يعمل. فهل يعمل بها يعني تقول حدثنا فلان وهو روى لك إجازة؟ لا، هذا في خلاف. وقال لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة، هكذا دعوة في الأمرين، من بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها، دواء، وادعى الإجماع من غير تفصيل، وحكى الخلاف في العمل بها. قلت هذا باطل، فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين، وذلك أحدى الروايتين عن الشافعي رضي الله عنه، روي عن صاحبه الربيع بن سليمان قال كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث، يعني هذا صار عرفنا بهذا المذهب الشافعي رحمه الله. قال الربيع أنا أخالف الشافعي في هذا، هذا من حيث أنه نقل عن الشافعي لتتمة الكلام في الموضوع، وقد قال بإبطالها جماعة من الشافعيين، منهم القاضيان حسين بن محمد المروذي، المكتوب عندي المروة الروذي، هي تقرأ مروذي تدغم، لأنه في مروزي وفي إيش عندكم؟ أيوة المروة الروذي، أي يصير هكذا وتدغم هي أيضا. وأبو الحسن الماوردي هذا صاحب الأحكام السلطانية، وله تفسير طبع في الكويت من قريب، يعني تفسير في الأحكام، آيات الأحكام تقريبا، وأبو الحسن الماوردي. وبه قطع الماوردي في كتابه الحاوي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وقال القاضي حسين والماوردي لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. وروي أيضا هذا الكلام عن شعبة وغيره، يعني أنت تأخذ الحديث بالإجازة وتقول حدثنا أو أخبرنا وتروي عن الشيخ وتدعي التحمل، هذا لا ما هو مرضي. ليش؟ لأنه ما سمعت أنت من الشيخ، فلو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. بالنظر للمتأخرين اللي قالوا المقصود من هذه الأسانيد إبقاء سلسلة الإسناد، جوزوا الإجازة لأن آخر رمق في الباب، جوزوها هكذا، وإلا يعني دخولها في العقل صعب هكذا، والله أعلم. تفضل.
كلام زاد الأول.
إيه. أيوة. يعني لا خلاف في جواز أن تجيز، يعني لما تقول أجزت، من حس أجزتني أنت، أجزتني في مانع؟ ما في مانع، هكذا دعوها من خير قوله لا خلاف هي مانع فيها، لكن هذا يعني ما في بأس، تقول أنا أجزتك، جاء أجزني طيب أنا أجزتك، لكن هل يعمل بها؟ تقول حدثني
جواز الرواية.
أيوه جواز الرواية يعني تروي إجازة بس.
ما لو تروي عن من
أجازك. أيوه تروي عن من أجازك هكذا، ولكن. شو العمل؟ العمل لا، المقصود من العمل إنه يعمل بالحديث نفسه باعتباره إنه موصول ولا غير موصول، يعني الإجازة تعد وصل ولا انقطاع؟ الإجازة إذا أجزتك أنا هذا عنده يعده وصلا. يعد من الوصل، يعني يصير بين الحديث الذي ترويه والشيخ الذي تروي عنه في اتصال، هذا يعمل به ولا لا يعمل به؟ وقع خلاف أيضا.
يعني القبول والرد العمل إيش؟
أيوة شنو؟
يعني العمل القبول الحديث أو رده.
الآن أنت أيوة أيوة قبول الحديث أو رده نعم. هل يعني هل يعتبر هذا اتصال أم لا؟ أيوة هذا وقع في خلاف. إذا قرأت آخر البحث عنده خلاف. نعم. أيوة هناك وزعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها. شوفي أبي أنه لا خلاف في جوازها ولا خلف فيها أهل الظاهر، وإنما خلافهم في غير هذا النوع. زاد القاضي فأطلق نفي الخلاف وقال لا خلاف في جواز الرواية من سلف هذه الأمة وخلفها، يعني وسع شد للأمام، شد القول للأمام، في حين أنه في السلف في خلاف وفي الخلف في خلاف. لاحظتوا؟ يعني الأول فيه وزعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها، ما حكى عن من سلف ومن خلف. الباجي رحمه الله لما نفى الخلاف نفاه ممتدا إلى ما قبل إلى من سلف، وإلى ممتدا إلى ما بعد إلى من خلف، فصار فيه توسع أكثر من الادعاء. وادعى الإجماع من غير تفصيل، يعني ادعاء الإجماع يخالف ما يأتي من هذه الأقوال من كبار المحدثين وكبار الفقهاء وكبار السلف من التابعين أو تابع التابعين، كما سيأتي مثل إبراهيم بن إسحاق الحربي وغيره من الأئمة. تفضل.
ما يمكن الإضافة إلى ذلك؟
تفضل. أيوة.
قال لا خلاف في جواز، يعني ممكن يكون مقصود في جواز، يعني في جواز أن يزيل الشيء التمريض. والثاني أضاف إنه الرواية دي.
أيوة. شوف يا شيخ أبي، القسم الثالث من أقسام طرق نقل الحديث إيش؟
تحمله.
أيوة تحمله، صار متحمله، يعني صار قادر على أدائه، يعني الرواية في التحمل، الرواية في التحمل. يعني الأول مو في التحمل يكون بالسماع من الشيخ، الثاني بالسماع بالقراءة على الشيخ، الثالث بالإجازة من الشيخ. أيوة هذا التحمل من أجل الأداء هكذا.
لكن
الثاني
أضاف مع التحمل
الأداء في المقال والرواية، في جواز الرواية. يعني صار تحمل الإجازة ثم أدى. فين قال مع الرواية؟ الأول قال لا خلاف في جوازها، يعني في جواز التحمل الإجازة. ثم قال وزعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها، ما هكذا؟ هذا اللي تسأل عنه؟ ولا خلاف فيها أهل الظاهر، هذه إيش هي؟ الإجازة يعني للتحمل، يعني التحمل بالإجازة. طيب
أيوة. لا خلاف في جواز الرواية.
أيوة. أيوة هذا هو.
يقول أضاف أنه مع التحمل الرواية.
هذا هو. هو تحملها مشان إيش؟
مشان
إنه يروي. هو
ما.
ما يعني ما زاد هنا، لكن الظاهر في زيادته أنه توسع فجعلها من سلف الأمة لا خلاف ومن خلف الأمة لا خلاف، هكذا الذي يبدو، والله أعلم. قلت وهذا باطل، فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقهاء. قرأنا هذا، أيوة انتهينا منه. وممن أبطلها من أهل الحديث الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي وأبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني الملقب بأبي الشيخ، والحافظ أبو نصر الوايلي السجزي. وحكى أبو نصر فسادها عن بعض من لقيه، قال أبو نصر وسمعت جماعة من أهل العلم يقولون قول المحدث قد أجزت لك أن تروي عني تقديره، قد أجزت لك ما لا يجوز في الشرع. يعني هذا تأدب، يعني تكذب علي، تقول حدثني وأنا ما حدثتك، يعني تأدب هذا في اللفظ، يعني تكذب علي، تقول حدثني أروي عن شيخي، إلا رويت ولا سمعت ولا شيء، ما أخذ شيء غير أن أجزتك بكتاب البخاري. يعني في الحقيقة مريضة، يعني حقيقة هذا من شطحات كل جماعة لهم شطحات. وسمعت جماعة من أهل العلم يقولون قول المحدث قد أجزت لك أن تروي عني تقديره، قد أجزت لك ما لا يجوز في الشرع، لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع. وهذا حقيقة، يعني هذا الأصل، قلت ويشبه هذا ما حكاه أبو بكر محمد بن ثابت الخجندي أحد من أبطل الإجازة من الشافعية عن أبي طاهر الدباس أحد أئمة الحنفية. قال هذا الحنفي شوية دمه استقيل يعني صرح أيوه. قد قال أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع، فكأنه قال له فكأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي. صحيح يقول حدثني وقال شيخنا وحدثنا شيخنا وما حدثه ولا شيء حقيقة ناجح. بعدين الشيخ حكى الموضوع، يعني هي في الحقيقة بالأخير أنه من باب الشفقة على اتصال الإسناد حتى يبقى لهم هكذا سلسلة إسناد قالوا بالجواز، وإلا هي ما تدخل في العقل. أجزتك، طيب أجزتني إيش صار علي أنا الآن؟ أنت ما أجزتني وأنا مسكت كتاب البخاري وقرأت فيه وقلت لي أجزتك وأمسكت الكتاب وما قرأت عليه، هل من فرق في الحالين بعد أن تقول لي أجزتك أو قبل أن تقول لي أجزتك؟ يعني ما زاد علما لو أنه قرأ عليه روى سمع يعني في، لكن هذه الآن الكتاب هكذا قلت لي أجزتك فصار لي به رواية، بس أنا جهلي به الآن مثل جهلي قبل أن تقول لي أجزتك، يعني ما زادني علما، ما أبعدني من الخطأ الذي أخطئه قبل أن تقول أجزتك مثل الذي أخطئه بعد، لأنه ما زادني شيء. فلذلك الذين شددوا وجهتهم يعني دقيقة، ولكن التساهل يدخل في كل جماعة، فمن تساهلات المحدثين هذه يعني لإبقاء شرف سلسلة الإسناد. الشيخ يقول بعد شوية يعني هكذا، ثم إن الذي استقر عليه العمل، يعني هذه الأقوال المتخابطة وبعضها له وجه إلى آخره ما التفت إليها، ثم إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها، إباحة الرواية بها، لكن لابد أن تقول أروي إجازة، لأنه إذا قلت حدثنا وتسكت معناه ممن سمعت، أخبرنا وتسكت ممن سمعت، فيكون قولك موثوق وكأنك تنقل هذا الضبط عن الشيخ، والشيخ ما قال حرفا واحدا مما تقول، فيصير هذا حقيقة من الكذب، لكن لابد أن تشير أنه تقول حدثنا إجازة، يفهم منه أنه أنت المسؤولية عليك، يعني الضبط عندك ضبطك هذا ما هو ضبط الشيخ، واضح؟
ثم أجمع على هذا الشيخ.
شنو يعني أجمع؟
قول بحثنا.
أيوة
يعني أجلت لك أن تروي
عنه. أي أجمع يعني اتفقوا عليه ما عدا الأولين، إذا يعني طوينا الأولين إيه المتأخرين على هذا، وحتى الآن يقول لك الشيخ أجزتك بصحيح البخاري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه طيب قبل أن تجيزني إيش كان ينقصني من صحيح البخاري؟ وبعد أن تجيزني ما في غير أنه أنا هذا الشيخ أجازني بصحيح البخاري، هذا الشيخ أجازه بصحيح البخاري على هذه الطريقة إلى آخره، وصلنا لعند البخاري، يعني نوع من الزينة، نوع من الزينة من البركة بس، لكن علم تحقيق تحمل مات.
ما دام ما ينقر هذا كيف تقبل
اتفاق؟ ما قلت لك من شطحات المحدثين لك إيش هذا؟ لسه بعد شوية شطحات أكثر، أجزت لمن هو في عصري، ويصير بعدين اللي في عصر يقول حدثنا الشيخ إجازة، إما حدثه هذا بالمرة، يعني هذا قال له أجازته سمع منه أيوة، لكن ذاك ما رأى، يقول حدثنا الشيخ إجازة يدلس أكثر، هو ما رأى في المغرب وهذا في المشرق، باعتباره أجاز لمن في عصري يقول أنا دخلت في هذه الإجازة، فحدثنا الشيخ إجازة، يصير كأنه لقيه، وهذا أشد التدليس من الأول، طبعا هذا أوهام، لكن هكذا وقع يعني. لا تفضل.
يعني الآن كلامنا مثلاً كنا فضلت يعني مثلاً يعني المحايا كان مثلاً يقول مثلاً الأطفال أو عموم الناس.
أيوة.
هذا يعني يتجه عليه إنه مثلاً لها بين كون أجاز وما أجاز.
من حيث التحقيق العلمي.
نعم.
أيوة صح أبداً.
لكن مثلاً بالنسبة للنوع الأول اللي بالأطفال اللي استقر العمل عليه مثلاً. وقال أن يجيز له معين وهو معين، يمكن من الترمس والمطار أن الشيخ لا يجيز بهذا التمييز إلا إذا كان يعرف مثلاً النوم ورحابة وطلب العلم.
إيه هذا صحيح بارك الله فيك، هذا من حيث إجازته له معين بمعين أجازه لكن أنا أتحدث من حيث رشح الشيخ على التلميذ. صار إيش المقصود من هذه الإجازة؟ هل أفاده علما؟
لا.
أيوة، بقي سلسلة الإسناد. يعني في فرق بين الأول، قرأ علينا سمعنا من لفظي حدثنا الشيخ، صحيح تملى قلبه منه. طيب الثاني قرأ على الشيخ، صحيح صح، لكن أجازني الشيخ، طيب أجازك على رأس الكيف، صحيح صار اتصال وأنا عارفني أنه ضابط، لكن ما زادني شيئا، لأنه قبل أن يقول لي أجزته أنا فيما أنا فيه، إن كنت مصيبا أو إن كنت ناقصا أو مخطئا ما زدت ولا نقصت، ما رشع علي بكلمة. فلذلك هذه من حيث هي تلقي ليست هي من وسائل التثبت والتوثق من العلم، ما تدخل في التوثق العلمي. التوثق العلمي في الأول والثاني صحيح، يمكن شوف فيما بعد. الوجادة أحسن، ويجي معنى المناولة أحسن. ليش؟ لأنه أنا لو كان عندي نسختي وجيت أجزتك وناولتك الكتاب، ما أعطيتك نسختي، إيه صارت بيدك؟ وثيقة، لأنه أنا كاتب خطي فيها، فصار بيدك وثيقة. أما هكذا على الهواء أجزتك، هذا أدوان، في حين أنه في الترتيب جابوا هذا قبل ذا، في حين أنه هذاك الوجادة إذا كانت تعرف خطي وأخذت خطي وقلت أنا وجدت بخط الشيخ وأنا من عارفي خطه، أيوة ضبطها، قال حكى إلى آخره، نقلت عني كلام مسند إلي حقيقة لأنه خطي تحته، واضح؟ أيوة. يعني في الإجازة في المناولة لما أناولك النسخة وتكون بخطي أو خط مقروء علي وموثق، يصير رشحت عليك بعلم، أعطيتك وثيقة رأيي فيها هكذا. لما أنت تأخذ خطي من حيث هو وجادي، يعني أخذت كتاب أحد الشيوخ توفي ما قرأت عليه، تقول وجدت بخط فلان، هذا يسموه وجادي. طيب هذا أيضا مفيد، ليش؟ لأنه إذا كان خطه معروف وأنت من يعرف خطه ونقلت عنه وأنت ثقة، أتيت بشيء من العلم موثق في كتاب. أما أجزتك على الهواء، لاحظتوا؟
نعم.
ما تفيد شيء.
يعني وجاده من
المكتبات. إيه.
يعني هي الحقيقة مأمول بها، لأنه الآن مثلاً لما تجي الكتاب. إيه. مثلاً الإمام القرطبي الكتاب من طرق الإسلام
إلى
المعلم. لا أحد يختلف
العمل الكتاب واعتباره فعلاً من طرق التحمل والرواية.
هذا يعني طريقة الإجازة على الرواية
باعتباره من كمية قابلة. أيوة، بس هذه يعني لمؤاخذة يعني فيها المشامة، فيها النفس. لكن هذا بارك الله فيك، هذا يعني للوزن الحقيقي لازم يعني الإنصاف نقول هذا فيه بركة صح، فيه مشامة صح، لكن فيه توثق علمي. يقول أجزتك يا شيخ سلمان بصحيح البخاري.
ما في توثق علمي، لم جاءت من الشيخ الذي أجز لها للتلميذ لأنه عارف عنه الضبط والإتقان والجودة فقط.
إيه هذا صحيح، يعني أقصد من حيث التوثق العلمي هل يعني حصل شيء
جديد؟ ما في.
أيوة هذا المهم. أيوة، لكن لأنه هذاك شيء آخر، هذاك يصير مثل الشهادة، أنا أجيز فلان لا أجيز فلان، هذاك موضوع آخر، مثل أعطي شهادة ولا أعطي شهادة، يعني لأنه هذا متوثق منه وهذا لا متوثق منه، وفلان أحدثه بالأحاديث المشكلة وفلان لا أحدثه بالأحاديث المشكلة. إمام مالك رحمه الله كان يحدث عبد الله بن وهب لا يحدثه ويحدث غيره. أيوة نعم. فسألوه إنه ليش أنت تحدثنا بحديث ولا تحدثنا بذلك الحديث؟ قال فلان فقيه، إذا حدثته بالحديث يفهم مراد الحديث، أما أنتم فتأخذونه على ظاهره، يعني يخبط فيك، لاحظتوا؟ فهذا من باب إنه يحدث واحد ولا يحدث واحد، صحيح في تمييز، لكن من باب لما أقول لك أجزتك بصحيح البخاري كما أجازني به شيخي فلان، هل رشح من شيء من العلم الذي لو فرضنا عندي منه شيء، هل رشح عليك شيء؟ من باب التوثق ما يأتي، بخلاف الوجادة، بخلاف المناولة لما أقول لك أجزتك بهذا الكتاب الذي هو أصلي، يعني أنا نقلت منه أو فرعي كتبته عن شيخي أو عن نسخة شيخي مثلا، هذا صحيح، لأنه صار بيدك وثيقة تنسب إليها، تخطئ عليها بالصحيح وتصوب عليها بالصحيح، فهذه من باب البركة بس، يعني ما في غير المشامة، يعني هكذا. ولذلك اللي بطلوها اللي ما اعتمدوها يعني واعين عندهم حرص على